بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب كيفية القصاص ومن صوته والاختلاف فيه، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على كيفية القصاص، فذكرنا ما يتعلق به من الأحكام، وقد ذكرت في آخر فقرة من فقرات الدرس لأنه لو اختلف الولي والجاني فقطع الجاني يد إنسان وسرت قطع يده وسرت اليد إلى النفس فمات، خاطبة الظاهر قطع يده بعد القطع مات، فزعم الجاني أنه يوجد سبب آخر للموت غير قطع اليد، وزعم الولي استراية، ونحن ذكرنا في الدرس الماضي بأن هذا بني عليه أنه يدفع دية كاملة أو أنه يدفع نصف دية. الصورة التي كانت قبل هذه بعكس هذه الصورة، هذه الصورة قطع يده فزعم الجاني سببا آخر للموت حتى يدفع نصف الدية، وزعم الولي استراية حتى يأخذ الدية كاملة. الذي يصدق في هذه الحالة هو الولي. في الدرس الماضي قلت العلة في هذا أن الأصل عدم استراية في الصورة التي قبل هذه، فواب هذا الأصل عدم وجود سبب آخر حتى يصدق الولي، لأن الذي ادعى السبب الآخر هو الجاني، الأصل عدم وجود سبب آخر. نعم، يعني فقط تصحيح التعليل لهذه الصورة. الموضوع الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله هو في مستحق القصاص، من الذي يقتص؟ المجني عليه مات أو قطعت يداه مثلا، فمن الذي يقتص له؟ إن مات فلا بد من آخر يقوم بالقصاص أو يطالب به، وإن قطعت يداه لا يستطيع أن يقتص لنفسه فلا بد من آخر مثلا يقوم بهذا العمل، فمن الذي يستحق القصاص ومن الذي يستوفي؟ من الذي يستحق القصاص ومن الذي يستوفي؟ هل يستوفيه الذي جني عليه بنفسه فيما لو كانت صورة صورة قطع مثلا، أو يستوفيه أهل لهذا من القادرين عليه؟ وهل الاستيفاء يكون بمجرد الجناية أم لا بد له من إذن الإمام؟ صور متعددة سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. أولا، من الذي يثبت له الحق، حق القصاص إذا كان في النفس، إذا جني على إنسان فمات، من الذي يستحق المطالبة بالقصاص؟ من الذي يرث هذا؟ قال الصحيح ثبوته لكل وارث، كل وارث من الورثة من ذوي الفروض أو العصبات يرث حق القصاص، وليس معنى هذا أن كل فرد من الأفراد يرث كل الحق، وإنما المراد بهذا أن حق القصاص يثبت لجميع الورثة فيكونون مشتركين في هذا الحق على قدر ميراثهم، فإذا كان يرث النصف فله النصف، وإن كان يرث الربع فله الربع، وإن كان يرث السدس فله السدس، وهكذا على هذا التقسيم، فالورثة جميعا يرثون هذا الحق. فلو خلف قتيل زوجة وابنا مثلا، الزوجة لها الثمن من الميراث والبقية للولد، فهنا يكون للزوجة ثمن القصاص، يعني ترث ثمن هذا الحق والبقية للولد. ولكن المشكلة فيما إذا كان فيهم صغير أو كان فيهم غائب، ماذا نعمل؟ إذا كانوا جميعا موجودين فلا إشكال، يتفقون على كيفية من الكيفيات، إما أن يقتصوا وإما أن يعفوا على مال، وإما أن يعفوا بدون مال بدون دية، يتفقون. ولكن الإشكال يقع فيما لو كان فيهم صغير أو كان فيهم غائب، ولو حق في هذا القصاص مهما كان حقه صغيرا فله حق فيه. قال لا بد أن ينتظر غائبهم حتى يحضر، ولا بد أن ينتظر صبيهم حتى يبلغ عاقلا، و إ ذ ا كان فيهم مجنون فلا بد أ ن تنتظر إ ف ا ق ت ه، ل أ ن القصاص وضع للتشفي، والصغير والغائب لهما حق في هذا القصاص من اجل التشفي. ولو أ ن آ خ ر اقتص للصغير ما يكون الصغير قد تشفى، وكذلك لو أ ن آ خ ر اقتص للغائب ما يكون الغائب قد تشفى من الجاني. وبناء على هذا فلا بد من انتظار الغائب وبلوغ الصبي، ولكن الغائب أ م ر ه سهل قد يتصل به ويظلم ر أ ي ه عن البعد، أ م ا الصغير فلا بد من انتظاره لا حل له. فماذا يعمل بالجاني؟ نفرض انه كان قاتلا، والقصاص قصاص النفس وليس في الطرف، ماذا يعمل بالجاني؟ قد يهرب، قد يحبس القاتل إ ل ى أ ن يزول المانع من حضور الغائب وبلوغ الصبي و إ ف ا ق ة المجنون، ل أ ن هذا الرجل جاني قاتل ووارث المجني عليه، استحق منه شيئين، استحق منه قتله، والقتل فيه يعني إتلاف للنفس، واستحق منه المنفعة ويتلف نفسه ويوقف منافعه إذا قتل وقفت منافعه قطعا. وبناء على هذا نحبس، إذا ما استطعنا أن نتلف نفسه فإننا نوقف منافعه، والمفترض به أن يقتل الآن لو أردنا أن نقتص منه. فإذا لم نتمكن من القصاص الآن بمانع من الموانع فإننا نحبسه، والحبس لا يوجد فيه شيء لأنه هو مفترض أنه يموت أنه يقتل، فكونه يسجن وتمنع منافعه تتوقف منافعه هذا من حق المجني عليه، من حق ورثة المجني عليه، يستحقون منه شيئين، توقيف منافعه وإتلاف نفسه. نعم، فإذا لم نتمكن من إتلاف نفسه فإننا نوقف منافعه بحده من أجل ضمان حقوق الورثة، لأنه لو تركناه خارج السجن ربما هرب، والذي جنى لا يبعد عليه الهرب، الهرب أسهل من الجناية، ولذلك يحبس لصالح الورثة. والحاكم حينما يريد حبسه حتى يزول المانع لا يحتاج إلى إذن الولي بالنسبة للصبي ولا إلى إذن من الغائب، وإنما يحبسه بمجرد معرفته بالمانع الذي يمنع من استيفاء القصاص الآن. قال ولا يخلى سبيله بكفيل، لأنه قد يهرب ويفوت الحق على الورثة أو على أصحاب الحق، نحن لا نستطيع أن نقتل الكفيل، ما يقتل إنسان مكان إنسان آخر، ولذلك يبقى في السجن إلى أن يزول المانع، كان من المفترض به أن يقتل الآن، فإذا لم نستطع قتله فإننا نحبسه حتى نتمكن من قتله. فإذا كان الوارث واحدا لا إشكال في مسألة القصاص، هو الذي يتخير إما أن يقتص بنفسه على ما سنذكره من تفصيل في من يريد أن يقتص بنفسه، وإما أن يوكل غيره، وإما أن يعفو على دية، وإما أن يعفو بدون شيء لا إشكال فيه. وأما إذا كانوا جماعة لأن كان هناك عدد من الورثة فيجب عليهم أن يتفقوا على مستوف منهم هو الذي يستوفي القصاص، لا يتصور أن يأتي عشرة ويمسك سيفا يقطع عنق إنسان جانب، فلا بد أن يتفقوا على واحد منهم يستوفي لهم، هذا فيما إذا كان القصاص بالسيف مثلا، لأنه لا يتصور أن يأتي عشرة ليضرب إنسانا بالسيف. لكن لو تصور استيفاء الجماعة القصاص دفعة واحدة دون أن يحدث تعذيب للمقتص منه فلا مانع من هذا. فإذا كان الجاني قد أغرق إنسانا يمكن العشرة أن يغرقوه معا، لا مانع من هذا، يجتمع العشرة على تغريقه. إذا كان بواسطة التحريق مثلا يمكن للعشرة أن يقتصوا منه، إذا كان بواسطة إطلاق النار يتصور هذا اليوم أيضا أن يؤتى بالسلاح ويربط بحبل ويسد الجميع الزناد حتى ينطلق الرصاص، ممكن هذا متصور. فإذا كان يتصور استيفاء القصاص من الجماعة دون أن يحدث فيه تعذيب للمقتص منه فلا مانع من هذا. وأما إذا كان لا يتصور كما لو كان القصاص بالسيف أ و ب أ ش ي ا ء أ خ ر ى يصعب معها استيفاء القصاص من ا ل ج م ا ع ة ف إ ن ه م يجب عليهم أ ن يتفقوا على واحد منهم هو الذي يقوم بالاستيفاء، ف إ ذ ا اتفقوا فلا إ ش ك ا ل واحد منهم يقوم بالاستيفاء، و إ ذ ا اختلفوا قال سمي القرع يقرع بينهم، والذي تخرج ا ل ق ر ع ة له يستوفي القصاص، وهذه ا ل ق ر ع ة و ا ج ب ة والتزامها أ ي ض ا واجب، ا ل ق ر ع ة و ا ج ب ة والتزامها واجب. في حالات الاتفاق يدخل في الاتفاق قطعا العاجل والشيخ الكبير الهرم الهم و ا ل م ر أ ة يتفق على أ ن يستوفي فلان، ولكن في ح ا ل ة ا ل ق ر ع ة في ح ا ل ة الاتفاق يتفق ولا يعطوا القصاص في عاجل ما يستطيع أ ن يقتص أ و لمقطوع اليدين مثلا، هذا لا بد له أ ن يستمر ما يستطيع أ ن يقتص، لكن في ح ا ل ة ا ل ق ر ع ة لو أ د خ ل ن ا العاجز و ا ل م ر أ ة والشيخ الفاني الكبير ربما خرجت ا ل ق ر ع ة لهم وهم لا يستطيعون استيفاء القصاص، فماذا نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة؟ الترجيح في هذه ا ل م س أ ل ة اختلف، ا ل إ م ا م النووي و ا ل إ م ا م الرافعي رجحا أ ن ه م يدخلون في ا ل ق ر ع ة يدخل الشيخ الكبير وتدخل ا ل م ر أ ة ويدخل العاجل، طيب فاذا خرجت ا ل ق ر ع ة لهم ماذا نعمل؟ قد يجتنبون ما يستوفون ب أ ن ف س ه م، ل أ ن ه لو استوفى بنفسه حتى لو كانت له ق د ر ة في ا ل ن ه ا ي ة على الاستيفاء سيؤدي إ ل ى تعذيب الجاني، قد يدخلون في ا ل ق ر ع ة ولكن لا يباشرون الاستيفاء و إ ن م ا يجتنبون، فهذه ف ا ئ د ة دخولهم في ا ل ق ر ع ة. وذكر ا ل إ م ا م النووي قولا آ خ ر وهو أ ن ه م لا يدخلون ما داموا سوف لا يستوفون ب أ ن ف س ه م ما يدخلون في ا ل ق ر ع ة، إ ذ ا شئتم ان تتفقوا فاتفقوا، ما تريدون الاتفاق ما تدخلون في ا ل ق ر ع ة. إ م ا م النووي جعل هذا القول قولا ضعيفا، إ ل ا أ ن ا ل أ ك ث ر ي ن من أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم كما قال ا ل إ م ا م النووي في ا ل ر و ض ة قد صححوه، وصححه ايضا ا ل إ م ا م الرافعي في الشرح الصغير، ونص عليه ا ل إ م ا م الشافعي في ا ل أ م، وقال ا ل إ م ا م البلقيني من أ ص ح ا ب ن ا ا ل م ت أ خ ر ي ن إ ن ه المعتمد في الفتوى، بل ذهب ا ل إ م ا م الروياني من أ ص ح ا ب ن ا ذهب إ ل ى أ ن القول ا ل أ و ل الذي نص عليه هنا وذكره ا ل إ م ا م النووي أ ن ه المعتمد، قال ا ل إ م ا م الروياني إ ن القول ا ل أ و ل غلط، ل أ ن ا ل ق ر ع ة للاستيفاء هم اختلفوا من أ ج ل أ ي شيء، هم اختلفوا من أ ج ل الاستيفاء، من الذي يستوفي منا؟ ف إ ذ ا أ د خ ل ن ا الشيخ العاجز أ و ا ل م ر ي ض ة أ و ا ل م ر أ ة، إ ذ ا أ د خ ل ن ا من لا يستطيعون الاستيفاء ب أ ن ف س ه م في القصاص ما استفادوا شيئا، ل أ ن الخلاف من الذي يستوفي، و إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة ستستنيب آ خ ر في الاستيفاء فليتفق من ا ل آ ن على إ ن س ا ن آ خ ر يستوفي القصاص. ف إ ذ ا ما رجحه ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى هنا في المنهاج رجح أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا خلافه، وليس معنى هذا أ ن ا ل م س أ ل ة قد انتهت، ف أ ق و ا ل ا ل أ ص ح ا ب في هذه ا ل م س أ ل ة م ت ب ا ي ن ة، و ا ل م س أ ل ة ترجع إ ل ى ر أ ي القاضي في هذه ا ل م س أ ل ة، إ ن رجح عنده قول ا ل إ م ا م النووي رجحه، و إ ن رجح عنده قول ا ل أ ص ح ا ب رجحه، ف أ ك ث ر ا ل أ ص ح ا ب على أ ن ه م لا يدخلون ل أ ن ا ل ق ر ع ة إ ن م ا وجدت من أ ج ل الاستيفاء وهم سوف لا يستوفون وبناء ذلك لا يدخلون أ ص ل ا. و ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى نظر إ ل ى أ ن ا ل ق ر ع ة من أ ج ل الحق ومن حقه، اختلفوا في هذا الحق من الذي يقوم به بغض النظر عن كونه سيباشره بنفسه أ و يباشره بغيره، أ ن ا حقي هذا، إ ن شئت باشرته بنفسي إ ن كنت قادرا و إ ن شئت باشرته بغيري. فيقول الامام النووي وجهة نظر الإمام النووي ق و ي ة جدا، و إ ن كان أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا قد رجح خلاف ما رجحه ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى، و ج ه ة نظر الامام النووي ان هذا حق، ليست ا ل م س أ ل ة مساله استيفاء، مساله تشفي، و أ ن ا من حقي أ ن اتشفى سواء تشفيت بنفسي او تشفيت بواسطه غيري، أنا من حقي أن أدخل في هذه القرعة، من حقي أن أدلي برأيي، ما دلنا ما اتفقنا على رأيي فلا بد أن أدخل في القرعة. وعلى كل حال فهذان القولان يعني عندنا في المذهب متعارضان. نعم. وطبعا نحن في دراستنا للمنهاج والتزامنا به نفتي بما أفتى به الإمام النووي في المنهاج. فإذا كان الإنسان على دراية عظيمة بالفقه وسعة اطلاع في هذا الموضوع فرجح عنده القول الآخر فلا مانع من أن يفتي به، فهو قول أكثر الأصحاب رضوان الله عليهم. وليست المسألة مسألة شهوة وهوى، يعني نحن نقول أن المسألة أنت بالخيار، إن شئت عملت هذا وإن شئت عملت هذا، يعني يجوز دخولهم في القرى ويحرم دخولهم، ما يصير. لا يوجد في دين الله تعالى حلال وحرام في شيء واحد، إما أن يدخل أو لا يدخل. نحن الآن من ذرات المنهاج، وبناء على ذلك نفتي بما ورد في منهاج الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم. فلو خرجت القرعة لأحدهم، الآن المباحث هذه متسلسلة، نحن ما زلنا في مسألة واحدة متسلسلة، ننتقل من صورة إلى صورة أخرى. أجرينا القرعة بينهم، خرجت القرعة لزيد، لكن عمرا ما أطاق هذا، أخذ سيفه وقتله فورا، قال القرعة لك وأنا سأقتله، أخذ سلاحه وقتله فورا، ما عمل بالقرعة. فهل يقتص من عمر؟ إذا كانت القرعة لزيد وبادر عمر فقتله، ما تحمل ما أطاق أن يقتص له زيد فقتله هو. قال ولو بدر أحدهم فقتله، فالأظهر أنه لا قصاص، فالأظهر أنه لا قصاص، لا قصاص عليه. ليش لا قصاص عليه؟ لأنه صاحب حق، هو في الأصل صاحب حق، هو عفى الآن في كونه قد خالف القرعة، لأننا قلنا إن القرعة واجبة والتزامها أيضا واجب، لكنه بادر فقتل، قصاص ما في قصاص، له حق في القتل، فأقل ما يكون مانعا من قتله. طيب والباقون ذهبت حقوقهم هكذا، ومتفقوا على القرعة ذهبت حقوقهم هكذا؟ قال لا، قال وللباقين قسط الدية من تركة المجني، من تركة الجاني. الآن الجاني ما هو بس قتل، وأيضا سيدفع الدية، نحن قلنا الدية توزع على ورثة القصاص بقدر أسهمهم، فهذا قتل سقط حقه، لنفرض أن له الربع من الميراث، سقط حقه قطعا ولا يقتل به. بقي ثلاثة أرباع، قال ورث لابد أن يأخذ ثلاثة أرباع الدية من تركة الجاني الذي قتل. كيف يؤخذ منه الدية؟ قال وقتل ليس بما اتفقوا عليه، ليس بمستوفي القصاص، هذا القاتل كرجل أجنبي، لو أننا كان لنا قصاص على أحد من الناس ثم جاء أجنبي وقتله، وقالوا بالدية، نحن ما قتلنا الآن قتله آخر، فنحن نطالب بالدية. فإذا قام واحد منا ممن لم تخرج له القرعة وقتله معصية عصى في هذا، سقط حقه، ولكن نحن لم يسقط حقنا، وبناء على هذا من حقنا أن نطالب بالدية من تركته، فيأخذون قسطهم من الدية من تركة الجاني. طيب والجاني يدفع الدية، وذاك ايش نعمل فيه؟ ذاك لم نقتص منه، يعني ذاك فقط ارتكب معصية وليس عليه شيء؟ قال لا، وارث الجاني يطالب الذي بادر فقتل بالقسط من الجناية. نحن حقنا مع الجاني، نحن الذين لم نتمكن من القصاص وضاع حقنا بمبادرة واحد ممن لم تخرج له القرعة، نحن يتعلق حقنا مع الجاني، أخذنا قسطنا من الدية من تركة الجاني، وذاك الذي بادر تصير علاقة بينه وبين وارث الجاني فيطالب بحقه من المبادر. إذن وارث الجاني يدفع لنا من تركة الجاني، وبعد ذلك تصير علاقة بينه وبين المبادر. نعم، يعني لا تكون علاقتنا نحن مع المبادر كما لو قتله أجنبي، هل نقول للأجنبي تعالى أعطينا الدية؟ لا، تبقى علاقتنا مع الجاني، ووارث الجاني هو الذي يحاسب الأجنبي، يقول له تعالى أنت قتلت إنسانا بغير حق، إما أن يأخذ منه الدية وإما أن يقتله، ونحن لا علاقة لنا بهذا الرجل الثاني، علاقتنا مع الجاني. وكذلك لو بادر واحد منا فقتله، ما تنتقل العلاقة بيننا، ويعني العلاقة التي بيننا وبين الجاني لا تنتقل منه إلى المبادر بل تبقى العلاقة معه وبعد ذلك وارث الجاني يتكلم مع هذا المبادر. إلى الآن ما في إشكال لا قصاص عليه لأن له حقا في القصاص فسقط القصاص عنه، ولكننا سنعرف أن القصاص لا يتجزأ، فإذا أسقط أحد الورثة حقه من القصاص سقط القصاص عن الجاني. قصاص ما عليه، إذا اتفق الجميع فلا بد من القصاص. إذا كان واحد غائب يعني قلنا ينتظر على التفصيل الذي ذكرنا، ولو أسقط واحد من الورثة ممن له الحق في الإسقاط الآن سقط القصاص كله، ما عاد في قصاص الآن في دية. ولو قال آخر أنا أريد أن أقتص، تقول له لا القصاص لا يتجزأ، يعني تقتص ثلاثة أرباع قصاص، تقتله ثلاثة أرباع القتل ما يصح، هذا ما يصير غير قابل للتجزئة، في دية. فلو أن بعض الورثة عفى عن حقه في القصاص إلا أن أحد الورثة قام وقتل الجاني بعد عفو بعض الورثة، الصورة الأولى ما عفى أحد، عملوا قرعة خرجت القرعة لزيد فبادر عمرا وقتل، ما يقتل به، قول واحد. الآن لا، بعد أن عفى بعضهم بادر وقتله، ماذا يلزمه الآن؟ قال يلزمه القصاص سواء علم بعفوه أم لم يعلم بعفوه، لأن الآن قتل إنسانا لا يستحق القتل، قتل إنسانا لا يستحق القتل، هذا إنسان عليه مال في ذمته الآن مترتب يجب عليه دفعه ولا يقتل به، مدام عفى بعض الورثة ترتب في ذمة الجاني مال يدفعه هو أو تدفعه عاقلة، صار المطلوب منه الآن المال فلا يقتل به، فكونه قتله فقد قتله ظلما فلا بد أن يقتل به. قال وإن بادر بعد عفو غيره لزمه القصاص سواء أعلم بعفو غيره أم لا لارتفاع الشبهة. لكن يعترض على هذا بنظير له، نظير فقهي، عندنا نظير فقهي لهذه المسألة مشكل عليها، هنا أصحابنا قالوا لو بادر بعد العفو وقتل يقتل سواء أعلم بالعفو أم لم يعلم. ليش سواء علم أم لم يعلم؟ إذا علم ماشي، فإذا لم يعلم قال أيضا يقتل، بادر وقتل يقتل ولو لم يعلم، وهو له حق في القصاص لماذا يقتل؟ وقد قلتم في الوكيل إذا وكلنا إنسانا في القصاص فذهب ليقتص، بعد أن ذهب عزلناه، وبعد أن ذهب ليقتص أمامكم جميعا قلت أنا عزلته عن الوكالة، عزلته. والوكيل عندنا في الفقه ينعزل ليس من ساعة بلوغه أمر العزل وإنما من ساعة العزل، يعني لو أنني وكلت إنسانا ببيع سيارة فذهب ليبيعها وقبل أن يصل إلى السوق عزلته، الآن يعتبر منعزلا وبيعه يعتبر بيع فضولي، لكنه لا يأثم لأنه ما علم، لكن يترتب على هذا أنني من حقي ما دمت قد أشهدت على هذا العزل أن أذهب إلى القضاء أو إلى الشرطة وأقول لهم هذا الرجل حينما باع السيارة لم يكن وكيلا، فيذهب الشرطي ويأخذ المال مني ويذهب إلى المشتري فيأخذ منه السيارة، يرجع إليه ماله ويرجع إلي سيارتي، لأن البيع لما وقع وقع بعد عزل الوكيل. وهنا أيضا لو أنني عزلت الوكيل في القصاص العزل ما يقع بعد بلوغ العزل للوكيل وإنما من ساعة العزل، عزلته إذا صار معزولا، إن علم الوكيل بالعزل وقتله فيقتل به قطعا لأنه جاني جناية جديدة. وأما إذا لم يعلم وقتل قال ما يقتل، إذا لم يعلم وقتل لا يقتل، إذا إن علم قتل وإن لم يعلم لم يقتل. وهنا إذا بادر أحد المستحقين بعد عفو أحد الورثة فقتل الجاني، إن علم بالعفو فلا إشكال قتل، وإن لم يعلم قال أيضا قتل. فلماذا لم تسو بين الصورتين، بين صورة الوكيل إذا قتل في حالة عدم العلم وبين صورة الوارث إذا قتل في حالة عدم العلم، مع أن حق الوارث أقوى من حق الوكيل، أو الوارث أقوى من الوكيل، ذاك يقتل بالوكالة وهذا يقتل بالأصالة. فلماذا قلتم إن الوكيل لا يقتص منه والمبادر من الورثة يقتص منه؟ قال الفرق كبير بين الصورتين، وإن كان يتبادر إلى الذهن لأول الأمر لمن لا علم عنده أن الصورتين متشابهتان. قال الورثة الوكيل يجوز له أن يقدم على القتل ولا يحتاج إذن جديد، وذهب ليقتل، وبناء على ذلك سوف لا يتوقف، بمجرد وصوله سيقتل، الآن هو مفوض بالقتل، وبناء على هذا إذا لم يعلم عدله سيباشر القتل الذي كان قد فوض به سابقا ولا يحتاج لإذن جديد. وأما الورثة بالقصاص لا يحق لأحد منهم أن يقدم على القتل إلا إذا أخذ إذنا من الجميع، إما بالاتفاق وإما بالقرعة. فكونه بادر وقتل هو الذي جنى على نفسه، كان من المفترض به قبل أن يقتل أن يسأل، فكونه لم يعلم بعفو البعض هذا بسبب جهل، بسبب إجرامه هو الذي لا يريد أن يعلم، كان من المفترض به أن يسأل هل تسمحون لي، هل تريدون القصاص، هل تريدون العفو، فإذا اتفقوا على شيء نفذ. فكونه لم يسأل أحدا وبادر فقتل فإنه يقتل. هذا هو الفرق ما بين الوكيل وما بين المبادر من الورثة. نعم. وهناك قول ضعيف يقول إذا لم يعلم بالعفو فإنه لا يقتص منه إذا لم يكن هناك قاض قد حكم بالقتل. على كل حال فهذا قول ضعيف، أريد أن أفصل فيه. طيب، إذا قتل إنسان آخر واتفق الورثة على أنهم سيقتصون، نحن ما زلنا حتى الآن في الصورة المتسلسلة متتابعة صورة واحدة، ولكن تتولد منها تساؤلات أو صور أخرى. لو اتفق الورثة على القصاص واتفقوا قالوا وكلنا زيدا بالقصاص، هل يقوم زيد فورا ويمسك الجاني ويقتله؟ قال لا، هذا يصير فوضى بعد ذلك في العالم. إذا الأمور صارت في هذه الطريقة، إذا سارت الأمور أو صارت في هذه الطريقة تصير فوضى. قال لا بد من إذن من الإمام بعد أن تثبت الجناية، أولا لا بد من إثبات الجناية، هذا لا بد منه، ليس بمجرد القتل يقتل الإنسان، لأننا ما نعلم قتل خطأ ما قتل عمدا، حتى ولو قال قتلت عمدا لا بد من إثبات هذا في القضاء. إذا لو قتل إنسان آخر وجاء ابنه ابن المقتول وقاله الجاني أنا قتلت أباك متعمدا، فقام وقتل، يقتل الولد، لأننا كيف سنثبت أنه قتله متعمدا؟ ما يستطيع إثباته، ما يستطيع إثباته. الآن الشيء الذي نراه أمام أعيننا أن الولد قتل هذا القاتل لأنه قتل أباه، عند الله تعالى يوم القيامة ما يقال إنه جاني إذا كان قد سمع من هذا، قال أنا قتلت أباك عامدا متعمدا مع سبق الأسرى بدون شبهة، أكد له فقتله. أما عندنا في القضاء في الدنيا لو فتحنا هذا الباب لغات الأمور بالدعوة، هذا الولد الذي قتل لابد له أن يقتل إذا ما ثبتت عندنا البينة. فإذا الأمر ليس بمجرد القتل يكون خصاص، لابد أولا من إثبات البينة، إثباته بالبينة. فإذا ثبت بالبينة وقضى به القاضي، يعني ثبت في البينة أنه قاتل، ليس بمجرد الثبوت أيضا يقتص من الجاني، لابد من إذن، لابد من إذن إما من الإمام وإما من نائبه أو من القاضي أن يقول للورثة لوارث القصاص قم فاقتص بالمواصفات التي تذكر في كيفية القصاص. والمراد بالإمام الإمام الأعظم أو نائبه، وكذلك القاضي كما قلنا يصح له أن يأذن للورثة أو للوارث بالاقتصاد، ولا يشترط حضور الإمام بل يكفي إذنه، لكن يسن حضوره أو حضور القاضي واقعة القصاص أنه الذي أصدر الأمر، أو حضور نائبه وحضور شاهدين، أو حضور عدد من أفراد الشرطة أو أعوان القاضي حتى يشهدوا هذا الأمر حتى لا تكون الأمور فوضى. قال ويؤمر المقتص منه قبل أن يقتص منه، يؤمر بصلاة يومه وبالوصية بماله بماله أ و بما له وما عليه إ ذ ا كان عنده مال يريد أ ن يوصي به يوصي، إ ذ ا كان في عنده أ ش ي ا ء عليه يريد أ ن يوصي ا ل آ خ ر ي ن بها من أ ج ل أ ن تسدد أ ي ض ا يوصي بما له ويوصي بما عليه من أ م و ا ل ه التي له أ و عليه، ويؤمر ب ا ل ت و ب ة ويساق إ ل ى القصاص برفق وتستر عورته وتشد عينه. نعم، ويترك يعني في ح ا ل ة يسهل فيها قتله، إ ن كان بالسيف فهناك وسائل نحن اليوم لا نعرفها، أ ن يكون ممدود العنق او ما شابه هذا اليوم ما نعرفه، أ م ا عند الجلادين الذين كانوا يستعملون القصاص بالسيف عندهم وسائل خ ا ص ة يستطيعون بواسطه ان يجعل ا ل إ ن س ا ن ممدود العنق، ل أ ن ه يخشى إذا أمسك يعني اذا امسك ر أ س ه ورفع كتفيه إ ل ى ر أ س ه أ ن يقطع ر أ س ه من النصف ما تقطع العنق فيتعذب، ربما لا يموت لو قطع من أ ع ل ى ر أ س ه مثلا بتر أ ع ل ى ر أ س ه أو فيعني يكون ب و ض ع ي ة و ه ي ئ ة يسهل فيها القصاص منه حتى لا يتعذب. طبعا نحن الان لما نسمع هذا الكلام كلنا يثور في نفسنا شيء من ا ل ر ح م ة نحو هذا ا ل إ ن س ا ن، ولكن يجب علينا أ ن نذكر قبل هذا أ ن ه قبل قليل قاتل هو ويتم أ ط ف ا ل ا ورمل نساء وربما يكون قد أ ف س د أ م ه بهذه ا ل ج ن ا ي ة، ولذلك ا ل إ س ل ا م ما يرحمه نهائيا، وهذا هو القصاص العادل، هذا هو العدل في تطبيق ا ل أ ح ك ا م، فما أ ن ه جنى لا بد أ ن نقسو عليه و أ ن نقتص منه حتى تشتفي نفوس ا ل آ خ ر ي ن وتستقر ا ل ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن ي ة، و إ ل ا لو علم الجاني أ ن ه إ ذ ا جنى ما أ ح د يحاكمه يدخل السجن وبعد ساعات يخرج بسند ك ف ا ل ة من قبل ا ل آ خ ر ي ن يهون على كل إ ن س ا ن أ ن يقتل اي إ ن س ا ن. أ م ا لو أ ن أ ح ك ا م الحدود والقصاص كان يطبق والله لقلت ا ل ج ن ا ي ة أ و لكادت تنعدم كما عدمت في مجتمعاتنا في يوم من ا ل أ ي ا م. إ ذ ا لا بد من إ ذ ن ا ل إ م ا م، ف إ ذ ا لم ي أ ذ ن ا ل إ م ا م وبادر يكون عاصيا وسنتكلم عنه. طيب ابن ا ل إ م ا م في كل حال لا بد من إ ذ ن ا ل إ م ا م، في بعض الحالات لا يوجد إ م ا م، ما يوجد إ م ا م و إ ن س ا ن ثبتت عليه ا ل ج ن ا ي ة قطعا بلا ر ي ب ة أ و شك ماذا نعمل؟ قال يستثنى من إ ذ ن ا ل إ م ا م صور منها ما أذكر بعض الصور منها، قال إ ذ ا انفرد بحيث لا يرى ما أ ح د عنده و ا ل ج ن ا ي ة ث ا ب ت ة قطعا، أ و كان بمكان لا يوجد فيه إ م ا م ويعلم أ ن ه لا يترتب على القصاص من الجاني ضرر، ف إ ذ ا كان يترتب على القصاص من الجاني ان اقتل به أ ن ا ما استفدت شيء من هذا القصاص، بالعكس جدنا الوضع سوءا وجدنا ا ل أ م ر فسادا، كنا بقتيلا صرنا بقتيلين ل أ ن القاتل سوف يقتل م ر ة ث ا ن ي ة، ف إ ذ ا كان الانسان بحيث لا يوجد إ م ا م ينفذ ا ل أ ح ك ا م وما في ضرر يترتب على المجني عليه او ورثته من القصاص فلا مانع ان يختص بغير اذن الامام بعد ثبوت ا ل ج ن ا ي ة بالطرق ا ل ش ر ع ي ة، هذا كله نقوله بعد ثبوت ا ل ج ن ا ي ة بالطرق ا ل ش ر ع ي ة. نعم، فاذا استقل الوارث المجني عليه او المجني عليه في ح ا ل ة القصاص بالطرف مثلا، اذا استقل مستحق القصاص استقل بالقصاص بمجرد ثبوت ا ل ج ن ا ي ة أ خ ذ سيفه وقطع يدا الجاني مثلا أ و الوارث بمجرد ثبوت ا ل ج ن ا ي ة أ خ ذ سلاحه وقتل الجاني قبل أ ن ي أ ذ ن ا ل إ م ا م، أنا قلنا قبل قليل لا بد من إ ذ ن ا ل إ م ا م في المكان الذي يوجد فيه إ م ا م أ و يمكن أ ن يصل ا ل أ م ر فيه إ ل ى ا ل إ م ا م. ماذا نعمل به؟ قال عذر يعذر ل أ ن ه قتل قبل إ ذ ن ا ل إ م ا م، اعتدى على حق ا ل إ م ا م في الاذن يعذر باجتياحه على ا ل إ م ا م، لكن يلزمه القصاص؟ لا، لو من حقه ان يهوى سيقتل سيقتل، لكن كان من المفترض به أ ن يصبر حتى ي أ ذ ن ا ل إ م ا م، فكونه تعجل وقتل ف إ ن ه يعذر. نحن قلنا ا ل إ م ا م ي أ ذ ن بالقصاص، لمن ي أ ذ ن ا ل إ م ا م؟ قلنا كل واحد من ا ل و ر ث ة له الحق، و ا ل إ م ا م حينما يريد أ ن ي أ ذ ن لواحد بالاستيفاء ي أ ذ ن ل أ ي واحد من ا ل و ر ث ة، لنفرض أ ن ا ل و ر ث ة قال الامام نحن لم نتفق ولم يصرع الذي توكله أ ن ت نحن نرضى به، فما الناس اتفقوا على هذا لا مانع منه. لمن ي أ ذ ن ا ل إ م ا م؟ قال و ي أ ذ ن ا ل إ م ا م أ و نائبه أ و القاضي الذي أ ص د ر الحكم وكان من حقه أ ن يصدر ا ل إ ذ ن في القصاص. قال و ي أ ذ ن ا ل إ م ا م ل أ ه ل في نفس أ ه ل ليس المراد به أ ه ل القتيل لا المراد به أ ن يكون أ ه ل ا باتفاء القصاص من ا ل و ر ث ة إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن ضعيفا أ و جاهلا ما يعرف كيف يقتل ايقدم على القتل قصاصا؟ لا اذا واحد أ ع ط ا ن ي السيف ا ل آ ن وقال لي اقتص ما أ ع ر ف كيف اقتص. لسنا عجزه ولسنا أ ط ف ا ل لسنا ممن ذكرناه في ا ل س و ر ة ا ل س ا ب ق ة الذي لا يدخل ق ر ع ة شيخ الهرم أ و ا ل م ر أ ة أ و العاجز ليس من هذا القبيل ولكننا ما نستطيع أ ن نستوفي القصاص ما عندنا خ ب ر ة بهذا. قال ا ل إ م ا م إ ذ ا أ ذ ن ي أ ذ ن ب أ ه ل في نفس إ ذ ا طلب ذلك. قال أ ن ا أ ر ي د أ ن اقتص ما أ س م ح للجلاد أ ن يقتص أ ن ا أ ر ي د أ ن اقتص. قال إ ذ ا كان أ ه ل ا يجوز ل ل إ م ا م أ ن ي أ ذ ن له. قال واحترز ب ا ل أ ه ل عن غيره كالشيخ والزمن و ا ل م ر أ ة أ و بل واضف إ ل ي ه ا من لا يستطيع أ ن يقتص. ليس من الضروري أ ن يكون كبيرا في السن أ و ا م ر أ ة أ و عاجز إ ذ ا كان جاهلا ب ك ي ف ي ة القصاص وما يستطيع أ ن يتمه أ ي ض ا ما نعطيه السلاح حتى يستوفيه بنفسه. وكذلك ممن يمنعون يمنع الذمي في استيفاء القصاص من المسلم. كيف يكون هذا وقد قلنا نحن لا يقتص للذمي من المسلم؟ قال فيما لو قتل ذميا ذميا ثم أ س ل م الذمي القاتل قلنا إ س ل ا م ه لا يمنع عنه القصاص ل أ ن ا ل ع ب ر ة ب ح ا ل ة ا ل ج ن ا ي ة وليس ب ح ا ل ة القصاص. ولو أ ن ن ا أ ذ ن ا لوارث المجني عليه بالقصاص بنفسه لجعلنا س ل ط ة للكافر على المؤمن والله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز أ ن يسلط كافر على مؤمن. وبناء على هذا كما أ ن ا ل إ م ا م يمنع من ليس أ ه ل ا للاقتصاص يمنعه من استيفاء القصاص كذلك يمنع ذميا من الاستيفاء من مسلم. وكذلك لا يجوز لمسلم لنفرض أ ن الجاني قال أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ق ت ص فاذن له إ م ا م قال أ ن ا ما أ س ت ط ي ع أ ن أ ق ت ص بنفسي ما عندي خ ب ر ة أ و أ ن ن ي عاجز ضعيف ولكنني اريد أ ن اوكل لا مانع من حقي أ ن يوكل لكن لا يجوز أ ن يوكل ذميا إ ذ ا كان القصاص من مسلم. إ ذ ن ا ل إ م ا م إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي أ ذ ن يجب عليه أ ن يراعي هذه ا ل أ م و ر أ ن ي أ ذ ن ل أ ه ل في الاستيفاء و أ ن لا يكون لذمي فيما إ ذ ا كان المقتص منه مسلما. هذا ب ا ل ن س ب ة للنفس. و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ط ر ا ف لو أ ن إ ن س ا ن ا جنى على طرف أ ن ا من حقي أ ن اقتص إ ذ ا جني على طرف عندي من حقي أ ن اقتص فانا الذي أ ط ا ل ب في هذه ا ل ح ا ل ة ولك لا ع ل ا ق ة لهم في هذا. أ ن ا الذي اقتص بنفسي في الطرف قال لا في النفس نعم ل أ ن ن ه ا ي ة ا ل أ م ر سيقتل. ربما أ ن ت تخطئ في ض ر ب ة السيف ربما تخطئ في إ ط ل ا ق الرصاص ولكن في ا ل ن ه ا ي ة سيموت 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 ما في إ ش ك ا ل. أ م ا في القصاص في الطرف لا نريد أ ن نقطع يد الجاني وقطع اليد ليس ب ا ل أ م ر السهل كما ذكرتنا في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة اللحام ا ل آ ن نحن لو أ ت ي ن ا بخروف نريد أ ن نفصل أ ع ض ا ء ه بعضها عن بعض ما نستطيع نتعذب لا يمكننا. بينما اللحام وهو مقبض عينيه يعمل هذا و ك أ ن ه يقطع في الحرير مهنته وعمله. والجلاد كذلك عنده خ ب ر ة يسحب اليد أ و ل ا ب ط ر ي ق ة ما أ ع ر ف كيف تعمل وبعد ذلك يحزها و ك أ ن ه يحز لحما ولا يؤثر على ب ق ي ة اليد أ ب د ا. بينما لو ترك ا ل أ م ر للمجني عليه ربما أ د ى به إ ل ى الموت. قال ولذلك ا ل إ م ا م ي أ ذ ن في استيفاء القصاص ل ل أ ه ل إ ذ ا كان في النفس و أ م ا كان إ ذ ا كان في ا ل أ ط ر ا ف قال فلا يؤذن له في الطرف ل أ ن ه لا يؤمن منه الحيف والجوف و إ ي ذ ا ء المجني عليه بترديد السكين أ و ا ل أ خ ذ من الطرف الذي مضطر فيه أ ن ه لا يقطع إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقطع اليد من الكوع ثم ما أ خ ذ جزءا من عظام الساعد مثلا. وبناء على هذا قال لا يمكن منه، يريد أ ن يشهد هذا لا مانع، يريد أ ن يوكل جلادا خبيرا بهذا لا مانع، أ م ا أ ن ه يباشره بنفسه فلا. قال وكذلك المنافع ا ل أ خ ر ى مثل العين، لو فقئت عينه ويضع عينه في يده في عين الجاني ويفقئها قل، ل أ ن هذا أ ي ض ا ربما وقع فيه حيف وجور فلا يمكن منه، بل لا بد له في هذه ا ل ح ا ل ة من توكيل الخبير الذي يقوم لمثل هذا العمل. أ ذ ن ا ل إ م ا م للأهل، أذن لأهل في استيفاء القصاص لاستيفائه، ظن فيه ا ل أ ه ل ي ة ف أ ذ ن له، فقام أ ر ا د أ ن يضرب رقبته ف أ ص ا ب غيرها، كان ضربه كتفه، ضرب كتفه ما قطع ر أ س ه قطعه من كتفه، فكان ضرب كتفه عمدا اعترف، قال ضربت كتفه عمدا اعترف هكذا، قال عذر لتعديه يعذر، ما مات، ضرب كتفه لكنه ما مات، قال ضربته عمدا انا يريد ان يتشفى زياده عن حق، هذا هنا الظلم الان، فلما ظلم في هذا القصاص يعذر، فالامام لا بد له ان يعذره الامام في هذا، والتعذير يرجع الى الامام على ما سندرسه في ك ي ف ي ة التعذير، لكن هل يعذر الامام يقول له خلاص لا تقتص منه؟ قال لا، ما يعذر، حقه القصاص وحقه ان يميته، حقه ان يميته، ولا نقطع في هذا، لا بد ان يحاسب عليه، سيعذره الامام فيه ولكنه لا يعذره. نعم، ولم يعذره قال لوجود ا ل ا ه ل ي ة، وان تعدى بفعله هذا لانه ما اذنه اصلا الا لانه اهل، وكونه تعدى بهذا العمل لا يكون سببا في عزه، لكنه لو قال ما قال انا ضربته في كتفه عمدا، قال اخطأت في هذه المرة، ما قال ضربته عمدا، قال انا اخطأت، اردت ان اضرب العنق فضربت الكتف، اخطأ واعترف بخطئه. قال الخطأ يمكن ام لا يمكن؟ نشوف يا ترى دعواه انه اخطأ صحيحة ام ليست صحيحة، اذا كانت دعواه صحيحة يعزله القاضي، إذا قال ضربته عمدا ما يعذره لأنه أهل سيخصمه في المرة الثانية، رسيما أن الإمام سيعذر على هذا العمل. أما إذا قال أخطأت وخطأه ممكن فعلا يعذره القاضي، قال لأننا لو لم نعذره وقلنا له طيب حاول مرة ثانية قد يخطئ ثانية وثالثة ويقطع الجاني وبعد ذلك ما يتمكن من قتله، الذي يخطئ أول مرة يخطئ في الثانية، قال وبناء على هذا فإن القاضي يعزله ولا يسمح له بمتابعة القصاص، بل لابد له من التوكيل فيه ليقتص الأهل منه، إلا أن القاضي لا يعزره في الصورة الأولى، لا يعزره ولا يعزله في الصورة الثانية، يعزله ولا يعزره أنه ما تعدى ولا تعمد، هو كان يريد قطع العنق لكنه أخطأ وما استطاع أن يعمل هذا، لكن التعذير لا يسقط بمجرد الخطأ، بل لابد له من أن يحلف أنه أخطأ لعدم تعديه بهذه الحالة، فإذا حلف سقط عنه التعذير. طيب أجرة الجلاد، نفرض الآن أننا اتفقنا على القصاص، الجلاد الذي يستوفي القصاص، أجرة الجلاد على من؟ أجرة الجلاد على الجاني أم على المجني عليه؟ قال المجني عليه إيش له علاقة؟ ورثته إيش لهم علاقة؟ أجرة الجلاد على الجاني في ماله. نعم، قال أجرة الجلاد على الجاني الموتر على الصحيح، هذا إذا لم ينصب الإمام جلاد، أما إذا كان هناك موظف حل الإشكال، أما إذا ما في موظف والورثة أو مستحق القصاص ما يستطيع أن يستوفي بنفسه، راح يستأجر جلاد، أجرة الجلاد على الجاني لأنه هو المتسبب في هذا، واحدة بواحدة والباقي يوظم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.